وتسمعنا
نتلو القرآن وتسمعنا
نحكي عن قوم أخيار قد قالوا سمعنا وأطعنا
إلا الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج سمعنا وأطعنا. في لقائنا السابق تحدثنا عن المراقبة ولا شك أننا نحتاج دائما إلى التذكير لأن الله عز وجل قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فيذكر بعضنا بعضا بآيات الله تبارك وتعالى وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يشد بعضنا على أيدي بعض حتى تقوى شوكتنا وحتى تعود أمتنا إلى سالف عهدها رافعة راية التوحيد عالية خفاقة بإذن الله تبارك وتعالى. كان حديثنا الماضي عن مراقبة الله عز وجل في السر والعلن ونحن في منعطف خطير تمر به مصرنا بل يمر به العالم العربي كله. هذا المنعطف يقتضي أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا وفي من حولنا وفي من خولنا الله عز وجل أمرهم وفي أمتنا كلها حتى تنهض ونكون قد أدينا ما علينا تجاه أبناء هذه الأمة وكذلك يستمع أبناء الأمة إلى من يذكرونهم بالله تبارك وتعالى ويأخذون بأيديهم إلى ما فيه رضا الله عز وجل ثم رفعة الأمة في الدنيا والثواب العظيم في الآخرة عند الله تبارك وتعالى. من أجل هذا ذكرنا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يرويه الشيخان وأن جبريل عليه السلام جاء في صورة أعربي وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وكانت إجابة النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من منطلق هذا التعريف تكلمنا عن المراقبة والمراقبة لون من ألوان إحسان العلاقة بين العبد وربه أن يستحضر العبد مراقبة الله تبارك وتعالى له في كل أحواله فيتقي الله عز وجل يخشى الله عز وجل أن يراه على معصية أو أن يراه مقتحما أو مغتصبا أو آخذا ما ليس من حقه أن يأخذه. فكان حريا أن ننتقل من هذه الدرجة التي هي واحدة من درجات الإحسان إلى موضوع الإحسان نفسه لا سيما بعد أن تنسم الناس نسيم الحرية في بلادنا وبدأوا يعيشون جوا جديدا وطقسا جديدا في عوالم مختلفة سواء عالم السياسة أو غيره من العوالم المحيطة بنا أو التي تمر بها الأمة. الإحسان هو الإجادة هو التزيين هو تجويد العمل الإحسان هو ضد الإساءة فنحن لا ينبغي أبدا أن نسيء لأنفسنا ولا لأمتنا ولا لأحد من خلق الله بل حتى نحن مأمورون أن نحسن مع الحيوان ومع النبات ومع الجماد فالمسلم يسلم منه كل شيء يسلم من أذاه كل شيء بل وتحيا كل المخلوقات حول المسلم في سلم وسلام وأمن وأمان. ما معنى الإحسان؟ ما هي شمولية هذا الإحسان؟ أي مجالات يعني يدخل فيها الإحسان؟ ما هي مواطن الإحسان؟ ما هي صور الإحسان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو حياة الصحابة؟ وما يجب علينا نحن في الإحسان في أعمالنا في إتقان أعمالنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. والله تعالى قال إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، وامتدح المحسنين أيما امتداح في كتابه تبارك وتعالى، وبين أن الله مع المحسنين وأن الله تعالى أيضا يحب المحسنين. أمر الله عز وجل بالإنفاق في سورة البقرة، قال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال عز من قائل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. درجة عالية جدا هي درجة الإحسان كما أشرنا من قبل، هي أعلى درجة من الإيمان ومن ثم أعلى درجة من الإسلام. فالإحسان ضد الإساءة، وهو التحسين والتزيين والإتقان والمعاملة الطيبة مع جميع الخلق. أقسام الإحسان: إحسان الله تبارك وتعالى، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم، كلام سيدنا يوسف عليه السلام يرد الإحسان إلى الله، أن الله تعالى أحسن إليه أيما إحسان. والله تعالى يقول وصوركم فأحسن صوركم، الذي أحسن كل شيء خلقه، ومن أحسن من الله صبغة. هذا إذن إحسان الله تبارك وتعالى لخلقه وفي خلقه وفي كونه الواسع. ومن إحسان الله تعالى إلى خلقه أنه عز وجل رزقهم جميعا، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، طائعهم وعاصيهم، يرزق الله تعالى الجميع، ثم يحاسب في النهاية على النقير والقطمير. ولم يعامل الله عز وجل خلقه معاملة المكافأة، فمن أطاعه أعطاه ومن عصاه منعه، لا، وإنه عز وجل رؤوف رحيم بجميع الخلق، حتى الذين يكفرون به ويأخذون بالأسباب في هذه الحياة يرفعهم درجات، إذا جودوا وأحسنوا في أعمالهم يرفع من شأنهم أيما رفعة. فالله تعالى لم يرزق المحسن فقط، وإنما رزق المحسن ورزق المسيء. ومن إحسان الله تعالى إلى خلقه أنه تبارك وتعالى أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن إحسان الله تعالى لخلقه أن فتح لهم باب الرجاء وباب التوبة، فباب التوبة مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. من إحسان الله تبارك وتعالى لخلقه أن ضاعف لهم الأجر والثواب على الأعمال اليسيرة القليلة جدا، فبتسبيحة أو بتحميدة أو بتهليلة أو بتكبيرة أو بحرف من القرآن ينال المرء 10 حسنات فما فوق، والله يضاعف لمن يشاء. هناك إحسان أيضا للأنبياء، فأنبياء الله عز وجل هم صفوته من الخلق وهم محسنون، ولذلك قال اللذان دخل السجن مع يوسف إنا نراك من المحسنين، بعد أن قص عليه الرؤى التي رآها كل منهما، فقال نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. والله تعالى قال ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، وقال ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فأنبياء الله جميعا محسنون أيضا، لأنهم يأخذون عن الله تبارك وتعالى بوحيه ثم يبلغون الخلق الذين أرسلوا إليهم لينقذوهم من وهدة الضياع ومن الفسوق والفجور وما إلى ذلك، إلى ما فيه رضا الله عز وجل، حتى ينقذوا أنفسهم من عقوبة أخروية هي نار جهنم والعياذ بالله. أيضا في القرآن الكريم أمر بالإحسان، فقد أمر الله تعالى بالإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. أمر الله بالعدل وأمر الله بالإحسان، وأولى الناس أن يحسن إليهم الإنسان هم الآباء والأمهات، ولذلك قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أكثر من موطن في القرآن الكريم يأمر فيه الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين وبالإحسان عامة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وعاقبة الإحسان أي نتيجة الإحسان أن يكون ذلك المحسن في معية الله، وأن يحبه الله تبارك وتعالى، وأن لا يضيع الله عز وجل أجره، لأن الله تعالى قال إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأن الله تعالى يزيده من فضله، لأنه عز وجل قال سنزيد المحسنين، بل قال سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم الجنة وزيادة أيضا على هذه الجنة لذة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يمتعنا وإياكم بلذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. الإحسان دائرته واسعة يعني شمولية، يعني تشمل الكثير، بل تشمل كل مناحي الحياة، بدءا من نفس الإنسان، أن يحسن الإنسان إلى نفسه، ثم يحسن إلى كل من حوله، حتى يحسن إلى الدابة، حتى يحسن في ذبحه، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، حتى لا يؤذي، يعني نحن مأمورون ألا نؤذي الذبيحة التي سنذبحها لنطعمها، أن نحد الشفرة ليه؟ لأنها روح، فنسرع بذبحها حتى لا تتألم كثيرا، يعني فلا يذبح إنسان بسكين باردة، لا تذبح بسرعة، فحتى هذا. وإذا قتلت حشرة أو حيوانا مؤذيا أو طائرا مؤذيا أو ما إلى ذلك، فأيضا أنت مطالب أن تحسن قتلته سريعا حتى لا تعذبه، ولا تقتله بنار، ولا تعذبه عذابا باردا بالصبر، أي تجعله يعني يموت هكذا من الجوع أو ما إلى ذلك، وإنما تحسن قتلته حتى لو كان حشرة مؤذية، أنت مأمور أن تحسن قتلتها، هكذا أمر الإسلام الحنيف. الإحسان يشمل النفس بإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وكمال الطاعة ومجاهدة هذه النفس بكظم الغيظ والعفو كذلك عن الناس وترك الشر وحمل النفس حملا على الخير. لذلك الآية بيّنت الآية الكريمة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. هذه سورة من صور الإحسان، أن ينفق الإنسان في السراء والضراء. ثم الكاظمين، وعبر بالكاظمين بالاسم ولم يعبر بالفعل الذين يكظمون، لأن الكاظم بالاسم إنما يقتضي الكظم الدائم، أن يكون الإنسان حليما دائما، أن يكون الإنسان صبورا دائما، يكظم غيظه على الصغير وعلى الكبير، على القريب وعلى البعيد، يكون دائما كاظما للغيظ، والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس، أيضا لم يقل ويعفون عن الناس، وإنما قال عافين عن الناس، أي من شيمهم أنهم دائما يعفون عن الناس، مستمرون في العفو، مستمرون في كظم الغيظ. ثم ختمت الآية بقوله والله يحب المحسنين. إذن أنت مأمور وأنا كذلك بأن نحسن إلى أنفسنا بالطاعة وترك المعصية ومجاهدة النفس على فعل الحلال وفعل المحبوبات وترك الحرام وكذلك ترك المكروهات أو المنكرات. أنت وأنا مأمورون كذلك أن نحسن إلى الأسرة، وأولى الناس بالإحسان كما أشرنا منذ قليل هما الوالدان، وبالوالدين إحسانا، الإحسان إلى الوالدين بعدم العقوق لهما، الإحسان إليهما ببرهما وابتغاء رضا الله في رضاهما، أن تحسن إليهما في الكلام وأن تحسن إليهما في العمل. فالقرآن يقول ولا تقل لهما أف، طبعا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. أدنى درجات التأفف، أدنى درجات الإيذاء، أنت منهي عن أن تقول أف، فضلا عن أن تفعل ذلك أكثر من ذلك. لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني لا تشح بيدك في وجههما ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. هنا نهيان، لا تقل أف ولا تنهر، ثم أمران، قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ثم كذلك دعاء وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. تذكر أنت وأنا، ينبغي أن نتذكر هذا، الوالدين ونحن صغار ماذا كان يفعلان لنا من صبر، من تضحية، من حرمان لأنفسهما من أجلنا. كل ما يستشعره الإنسان الآن وهو أب وله أولاد يتذكر أن والديه كان يفعلان ذلك له، وهما يتمنيان لك وأنت صغير أن تكبر، فيجب أيضا أن تنظر إليهما وهما كبيران بعين رحمة وبعين ود وبعين إشفاق وبعين إقبال عليهما بالطاعة والبر بهما ولهما حتى يرضيا عنك. فإن سبق معا أو سبق أحدهما إلى الله عز وجل كان راضيا عنك أحسن الرضا. فإذا رضي عنك أبواك فلك يعني الراحة فيما بعد رحيلهما، تنعم بحياة كريمة لأن والديك قد رضي عنك، ومن رضي عنه والداه فإن الله تعالى يرضى عنه لأن رضا الرب سبحانه وتعالى من رضا الوالدين. نحسن إذن إلى الوالدين ونحسن إلى الأزواج، الرجل يحسن إلى زوجته والزوجة تحسن إلى زوجها، ونحسن كذلك إلى الأبناء. إذن أحسننا إلى الأزواج، أحسننا إلى الأبناء، إحساننا إلى أبنائنا بالتربية، والتربية ليست فقط تربية والتعليم أن تذهب بهم إلى مدارس يعني عالية المستوى أو ما إلى ذلك، ليس هذا فقط هو المطلوب منك في الإحسان، وإنما أحسن إلى أبنائك بتحفيظهم كتاب الله عز وجل أو ما تيسر منه، أحسن إلى أبنائك بتعليمهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أحسن إلى أبنائك بتعريفهم كذلك سير الصحابة الكرام، أحسن إلى أبنائك بالتأديب والتهذيب ويعني الأخلاق الإسلامية الحميدة. المطلوب أن نحسن في كل المجالات ومع كل من حولنا. فأحسننا إلى الأسرة بعد أن أحسننا إلى النفس بالطاعة وبالبر كذلك، ونحسن إلى الأقارب بصلة الأرحام. وصلة الرحم كما هو معلوم تنسأ في الأجل وتزيد في رزق العبد، تزيد في الرزق يعني يبارك الله عز وجل في رزقك، وتنسأ في الأجل يعني يمد في عمرك، لكن ليس معنى هذا أن عمرك كان 60 فسيصير 70، وإنما تستثمر عمرك هذا الذي تعيشه الذي كتبه الله لك، لن تزيد عنه ولن تنقص، ولكن يبارك الله لك في ذلك العمر فتنتج فيه ما لا ينتجه غيرك في أضعاف هذا العمر. صلة الرحم تزيد في الرزق وتنسأ في الأجل كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. نحن مأمورون كذلك بالإحسان إلى الجيران، أحسن إلى جارك تكن مسلما، والنبي عليه الصلاة والسلام يوصي جبريل يقول يوصيني جبريل بالجار، أو ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ويقول ألا إن 40 بيتا جار، يعني أحسن إلى جيرانك من جهة اليمين ومن جهة اليسار وأمامك وخلفك كل من يحيطون بك، أنت مطلوب إليك أن تقدم لهم الإحسان وأن تحسن لهم في المعاملة ببشاشة الوجه وبأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر والأخذ بأيديهم إلى ما فيه رضا الله تبارك وتعالى. إحساننا إلى المجتمع، والمجتمع فيه الضعفاء وفيه الأقوياء، القوي تحسن إليه بتوجيهه وبأمره بالمعروف ونهي عن المنكر وبإعانة الملهوف وإغاثة الملهوف أو المحتاج. المجتمع فيه اليتامى، فيه الأرامل، فيه المساكين، فيه المرضى، والله عز وجل قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. فإذا كنت وصيا على يتيم فلا ينبغي أن تمتد يدك إلى ماله إلا بالمعروف، ولا تقرب هذا المال إلا بالتي هي أحسن، يعني إلا بالطريقة التي هي أحسن، إلا بما شرع الله لك إن كنت وصيا على يتيم أو ما إلى ذلك. في المجتمع يتامى، في المجتمع مرضى، في المجتمع فقراء، في المجتمع مساكين، في المجتمع محتاجون لك لنصحك لإرشادك لتوجيهك لمالك إن كنت ذا مال، فأحسن إلى هؤلاء أيضا، والله تعالى يراقبك إن لم تكن تراه فإنه يراك. وحين تعمل هذا العمل ينبغي أن تستشعر أن هذا العمل لله وحده، لا تبتغي من وراء ذلك رياء ولا سمعة، لا تبتغي من وراء ذلك شهرة، لا تبتغي من وراء ذلك يعني أي مدح أو ثناء من الناس يعني كثر أو قل. كذلك نحن مأمورون، ونحن نتحدث عن شمولية الإحسان واتساع دائرته، مأمورون كذلك أن نحسن للإنسانية كله، وإن خالفونا في العقيدة، ونحن نعيش في أوطاننا مع أناس يخالفوننا في العقيدة، ومع سائحين يأتون إلينا من بلاد شتى، ربما كان بعضهم لا يعني ينتمي إلى دين أصلا، أنت مطالب أن تحسن إلى هؤلاء الناس جميعا في معاملتك لهم. المعاملة تكون بالإحسان، تكون يعني الأمور الطيبة التي لا يتجاوز فيها المرء يعني شرع الله عز وجل، حتى وإن كان الذي تخالطه أو تتعامل معه إن كان هذا مخالفا لك في العقيدة، المهم أنه طالما أنه ليس يعني حربيا، ليس إنسانا حربيا، ليس إنسانا يريد أن ينالك بسوء، فمثل هذا ينبغي أن تعامله معاملة طيبة، سواء كان ذميا كان معاهدا أو كان إنسانا يعني مسالما، المهم أنك مطالب بأن تحسن إليه. وبين قوسين كثير من الناس يتصور للأسف هذا تصور خاطئ، أن المصريين مثلا لو طبقوا شرع الله عز وجل أو لو نادوا بشرع الله هذا معناه أنهم مثلا سيقتلون خلق الله ويذبحون الناس الأبرياء ويطبقون الحدود فيقطعون أيدي الناس ويجلدون ظهورهم. من ذا الذي قال هذا؟ يعني إذا طبقت شريعة الله تبارك وتعالى فليست كل الشريعة حدودا، وإنما أمور كثيرة جدا، ويعني النصارى وغير النصارى عاشوا في ظل الإسلام أكثر من 1000 عام في مصر مثلا، 1400 عام تقريبا أو 1410 عام حتى الآن، ومع ذلك لم يؤذوا ولم يتعامل معهم معاملة يعني كريهة أو ما إلى ذلك. فنحن مطالبون أن نحسن للإنسانية، نحن المسلمين نحسن للإنسانية كلها في سلوكياتنا وفي أقوالنا وفي أفعالنا وفي معاملتنا مع الخلق، كل الخلق. نحن أيضا مأمورون بأن نحسن لكل ما في هذه الحياة حتى الحيوان. أرأيت قصة المرأة التي سقت كلبا حين يعني شربت من بئر وخرجت فوجدت كلبا يلهث ويلعق الثرى، فنزلت وملأت خفها وسقت هذا الكلب، وكانت امرأة بغيا، يعني امرأة تأكل بفرجها، امرأة يعني تقوم بعمل مشين، ومع ذلك غفر الله لها لأنها سقت كلبا. في مقابل ذلك دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، حبستها فماتت صبرا، ماتت جوعا وعطشا، ويعني ضيقت عليها الخناق فماتت القطة أو الهرة، فعاقب الله هذه المرأة بأن أدخلها النار. امرأة لم تكن تحسن لجيرانها، ذكر من صلاتها وصيامها وكأن الناس يحسنون يعني وصفها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هي في النار. لماذا؟ لأنها كانت تؤذي جيرانها. فالذي يؤذي حيوانا أو يؤذي إنسانا هذا ليس محسنا. دخل رجل الجنة في كلب سقاه، كل الناس يحفظ هذا الحديث، أن رجلا يعني بلغ منه العطش ما بلغ، فوجد بئرا فشرب فخرج، فوجد أيضا كلبا يلهث ويلعق الثرى، فسقى هذا الكلب في خفه أيضا فغفر الله له. الإسلام دين عظيم. إن رجلا أزاح غصن شوك من الطريق نحاه هكذا، وهذا من إماطة الأذى عن الطريق، فغفر الله له. يعني إذا كنت تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، بقية الحديث. تنحي حجرا أو قشرة موز أو زجاجة أو ما إلى ذلك أو غصن شوك تنحيه عن الطريق، فلا يؤذي سيارة ولا يؤذي دابة ولا يؤذي إنسانا، هذا من الإحسان. إذن الإحسان درجات عظيمة جدا، ولعل أدناها أو أقلها أن تميط الأذى عن الطريق، أن تحسن إلى دابة، أن تحسن إلى حيوان أو ما إلى ذلك. فالإحسان للنفس وللغير أمر مطلوب، بل وكذلك الإحسان في الحوار. وهنا أقف وقفة يعني سريعة، الإحسان في الحوار الفكري والمجادلة للغير بالتي هي أحسن. يعني الله عز وجل قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فإذا جادلنا فبالتي هي أحسن. نحن الآن نتجادل ونتحاور نحن المصريين في موضوع الدستور وفي كذا ونعم ولا، ونقول نريد أن نتنفس هواء الحرية وأن يقول كل ما يعتقده. فأجريت الاستفتاءات وجاءت النتيجة 77.2 نعم و22.8 لا. إذا بنا نسمع فريق لا يخوض وربما يتجاوز، ولا أريد أن أقول يسب حتى لا أفتري على أحد، وإنما الأسلوب كان أسلوبا سيئا. أنتم تزينون السياسة وأنتم كذا وأنتم كذا وأنتم حشدتم كل قواكم وأنتم، يا أخي الشعب كبير جدا، 18 مليون لما يطلع منهم 14 يقولون نعم، هل هؤلاء كلهم يعني فرض عليهم هذا الأمر؟ هل ضغط عليهم؟ هل كلهم جاهلون لا يفهمون شيئا ولذلك يعني رضخوا وسمعوا قول العلماء أو قول الإخوان أو غيرهم، المسألة يعني ينبغي أن يكون هناك اتساع للصدر وأن يكون هناك قبول لرأي الآخر كائنا من كان هذا الآخر، طالما أنه يخالفك. إذن لماذا لم تقل إن هناك فريقا آخر الذي قال لا، جند أيضا جيوشا عنده وأموالا طائلة وأنفق على في صفحات من الجرائد إعلانات كثيرة تقول سنقول لا، وكأنها إشارة إلى أن يقول كثير من الناس لا. لماذا لم يعب أحد من الذين قالوا نعم على هؤلاء؟ وإن عاب أحد من القائلين بنعم على القائلين بلا فهم أيضا مخطئون. المسألة لا ينبغي أن، طالما أننا دخلنا في الحوار الفكري اسمعني وأسمعك، وإذا كان لي رأي أنا أعتبره صواب فرأي غيري خطأ يحتمل الصواب، وكذلك الشأن عند المخالف، رأيه صواب يحتمل الخطأ ورأي أنا خطأ يحتمل الصواب. إذا أردنا أن ننهض وأن يكون عندنا ما يسمى بالديمقراطية فلا بد أن ننهض وأن نرقى بأنفسنا في الحوار. لا يعب أحد على أحد ولا يصحب أحد على أحد، وكل له دوره في الكلام، وكل يستطيع أن يقول بحجته ما يشاء ثم يرد الفريق الآخر، والحجة واضحة بينة سواء مع هذا أو ذاك، ونحن ينبغي أن يكون همنا الأكبر هو الحق. فإذا كان الحق معي فبها ونعمت، وإن لم يكن معي سرت مع الحق أينما سار. المسألة ليست عصبية وليست قبلية وما إلى ذلك. ولذا أيضا ينبغي أن نسترشد بهذا المعنى فيما هو قادم لمصرنا الحبيبة، سواء في انتخابات الرئاسة أو مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو أي شيء، أي مجالس أو أي انتخابات، بالحوار والحوار الفكري بالمجادلة بالتي هي أحسن، بدون تسفيه الآراء الأخرى، بدون التصخيب ويعني السخرية أو الاستهزاء بالمخالف، لأن هذا من منهج الإسلام. إذا أردنا أن نحسن، إذا أردنا أن نجادل فلنجادل بالتي هي أحسن. في مجال آخر ينبغي أن نهتم به في مسألة الإحسان، وهو الإحسان في الدعوة إلى الله عز وجل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ممن دعا إلى الله أحسن قول. من الذي هو يعتبر أحسن قولا من الذي يدعو إلى الله؟ يعني ليس هناك أحسن قولا من الذي يدعو إلى الله، الذي ينادي لله تبارك وتعالى، الذي يدعو الناس إلى أن يعودوا إلى حظيرة الإيمان، إلى أن يسمعوا كلام الله عز وجل، إلى أن يتأسوا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، هذا الإحسان هو أعلى درجات الإحسان في كل مجالات الإحسان التي ذكرناها. بقي أن أقول أيضا أن نحسن في عملنا الذي نقوم به أيا كان موقعنا، كل في موقعه يتقي الله عز وجل ويتقن عمله ويحسن في هذا المجال الذي أكرمه الله به أو وضعه الله في هذا المكان. قد تكون رئيسا أو مرؤوسا، عاملا، موظفا، مهندسا، طبيبا، مدرسا، أيا كان، مخرجا، منتجا، مؤلفا، أيا كانت وظيفتك ينبغي أن تحسن وأن تجود فيها قدر ما تستطيع وأن تبتكر فيها قدر ما تستطيع. هذا لون من ألوان العبادة، كأنك هذا الإحسان من العبادة لله عز وجل. إن الله يحب، إذا أردت حب الله لك فأتقن عملك، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هناك مواطن للإحسان، مواطن الإحسان في العبادات أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان في العبادات أن تتقرب إلى الله تعالى بالنوافل، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، الله يحب المحسنين. فمن هذا الحب ينبغي أن تأخذ بوسائل هذه المحبة أو بتحقيق الوسائل التي تقربك من محبة الله تبارك وتعالى. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، النوافل بقى الصلاة، صيام، يعني صدقات وما إلى ذلك، حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. يبقى الإحسان بالتقرب إلى الله تعالى بالنوافل، يعني الرفق مع الجميع حتى مع الحيوان. حتى شوف سيدنا عمر رضي الله عنه لما رأى رجلا يعني يجذب شاة جذبا وهو يريد أن يذبحها، فقال له ويحك سقها إلى الموت سوقا رفيقا. يعني حتى وهو يعني علمونا كذلك أن نعرض على الدابة التي ستذبح الشراب مثلا، يعني نضع أمامها ماء حتى تشرب قبل أن تذبح، مع أنه ربما لن ينفع هذا الشرب، لكن من باب الإحسان إلى الحيوان أن تفعل هذا الفعل. إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى وأنت تعبد الله، نحن في مجال العبادات ينبغي أن نحسن الظن بالله تبارك وتعالى، نحسن الظن كذلك في موضوع التوبة ونحسن التوبة. إذا يعني وقع المرء في ذنب من الذنوب فعليه أن يتقرب إلى علام الغيوب وأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفر الله تعالى من ذنبه. ونستحضر قاتل 100 نفس غفر الله له، بعدما قتل 100 نفس أراد أن يتوب وفتح الله عز وجل له باب التوبة فقبل توبته. المرأة التي وقعت في الزنا وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام واعترفت بالزنا ليقيم النبي عليه الصلاة والسلام عليها حد الله تبارك وتعالى، اذهبي حتى تضعي، اذهبي حتى تفطمي، ثم جاءت بعد سنوات ومعها غلامها يمسك بكسرة خبز، يعني صار يعتمد على نفسه لا على لبنها. أقام النبي عليه الصلاة والسلام عليها الحد، فتطاير شيء من دمها فسبها أحد الصحابة، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام أعظم النهي، لا تلعنها أو لا تسبها، فقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. تابت توبة عظيمة جدا، فأحسنت في توبتها إلى الله تبارك وتعالى. ماعز أيضا الذي وقع في جريمة الزنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام أقم علي حد الله، فأقام عليه الحد وسبه أحد الصحابة أيضا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نهاه نهيا شديدا وقال لقد تاب توبة لو تابها صاحب مكس لوسعته، الذي يجبي الضرائب أو يأخذ الضرائب من الناس أو يأخذ الأموال بغير حق، لو تاب إلى الله تعالى فإنه يقبل توبته. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن توبة ماعز، لو يعني تابها هذه التوبة، لو تابها صاحب مكس لا وسعته. الإحسان مع الخلق عموما، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. حسن الخلق مطلوب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتق الله لأبي ذر، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة. هو الإحسان منه الحسنة، أن يفعل الإنسان الحسنات، والله تعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا ما أذنب العبد ذنبا وأراد أن يتوب فليحسن إلى الله تعالى وليقبل على الله عز وجل. فإذا ما تعامل مع الخلق أحسن معاملة الخلق، في حتى في مجالات المعاملات المالية، لا سيما إذا كنت مسيرا، إذا كنت صاحب مال أو صاحب تجارة وعندك بعض المعسرين الذين يدينون لك، لا يعني عندهم ديون لك، إذا أحسنت إلى هؤلاء فإن الله تعالى يرفعك درجات، إن الله تعالى يرفع العبد درجات. وفي الحديث أو في أثر صحيح أن الله تعالى غفر لمن كان يضع الدين عن المعسرين، يعني هذا العبد سأل الله تعالى ملائكته وهو به أعلم ماذا يفعل عبدي هذا، قالوا كان ينظر المعسر، يعني إذا جاء رجل وقال له المال الذي لك عندي يعني أخره شهرا أخره شهرين، فيقول له قد وضعته عنك، لا ينظره فحسب، يعني لا يؤخره بل يعفو عنه ويسقط عنه هذا الدين. فغفر الله عز وجل لهذا العبد الذي أحسن إلى خلق الله تعالى في المعاملة، معاملة في الدين، المعاملة في الدين، المعاملة مع الناس عموما. طيب المعاملة مع المسيء، يعني لو أساء إليك إنسان، القرآن يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ودي درجة عالية جدا، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. في حياتنا أيضا ربما نلتقي بمن يسيئون إلينا، ربما تحسن ويسيء هو، يعني إن لي قرابة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أصلهم ويقطعونني، يعني أنا أحسن وهم يسيئون، قال صلهم، يعني استمر في عمل الصالحات، استمر في الإحسان. قال يا رسول الله يقطعونني، قال صلهم، يا رسول الله يقطعونني، قال صلهم. ثم قال له عليه الصلاة والسلام إن كان الأمر كما تقول فكأنما تسفهم المل، كأنما تطعمهم المل وهو التراب يعني الحار، كأنما تسفهم المل أي تطعمهم التراب الحار. الإحسان إذن مع الذي يسيء إليك أمر من دين الله عز وجل. كذلك الإحسان في العمل كما أشرنا، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الإحسان المطلق الذي قرأناه في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الإحسان حتى في الطلاق، يعني لو أن الإنسان استحالت عشرته مع امرأته القرآن يأمره أو تسريح بإحسان، يعني إذا لم تمسك بمعروف فسرح بإحسان. الطلاق مرتان، ثم يقول الله عز وجل أو تسريح بإحسان. فإذا استحالت العشرة بين زوج وزوجة فلم يستطع أن يمسكها بالمعروف فعليه أن يسرحها بإحسان حتى يرضى الله عز وجل عنه. إخواننا الأحبة، النبي عليه الصلاة والسلام هو خير خلق الله، هو خاتم رسل الله صلى الله عليه وسلم، ودينه هو الدين الخاتم، وكتابه هو الكتاب الخالد القرآن الكريم. النبي عليه الصلاة والسلام في الحياة العملية طبق هذا الإحسان مع أهل مكة لما فتح الله عز وجل عليه مكة. طيب ناخذ اتصال من فاطمة ثم نعود. السلام عليكم.
ألو.
أيوة السلام عليكم.
ألو.
تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
تفضل يا أختي.
ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام. يا ريت تخفضي صوت التلفزيون وتكلمي من التليفون.
سامع صوتي حضرتك؟
سامعك يا أختي، سامعك. تفضل. تفضلي.
بس من فضلك نبذة كده سريعة لو سمحت عن إحسان بس الجيران، عشان الجار دلوقتي بقى يعني كل واحد في نفسه وفي حاله.
نعم حاضر. أنا أشرت في أول الكلام لعل حضرتك يعني ربما لم تسمعي، شكرا جزيلا. طبعا احنا قلنا مسألة الإحسان إلى الجيران، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. في للأسف عمارات، ودي يمكن من عيوب المدنية، العمارة الكبيرة الشاهقة الدور فيه كم شقة، والعمارة فيها ممكن يكون 50 شقة مثلا، فيها حوالي مثلا 300 فرد، ممكن كتير منهم ما يعرفوش بعض، ودي من المشكلات للأسف الشديد. المفترض أن يتعارف الناس وأن يتعايشوا وأن يطمئن بعضهم على بعض، وأن يعني يتعاملوا معاملات طيبة كما أمر الإسلام. وطبعا قضية الإحسان إلى الجار يعني من القضايا الدينية التي ينبغي أن نوليها اهتماما كبيرا. نحسن إلى جيراننا كما في الحديث أحسن إلى جارك تكن مسلما. طيب نقول بقى من صور الإحسان أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عز وجل له مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، دخل صلى الله عليه وسلم متأطئا رأسه تواضعا لله عز وجل، فلما يعني دخل قال عليه الصلاة والسلام من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وقبل ذلك من دخل المسجد الحرام فهو آمن. لما اجتمعوا به قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هؤلاء الذين سبوا النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الذين ضربوا النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الذين حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، كما قال يوسف عليه السلام لإخوته اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا من إحسان النبي عليه الصلاة والسلام لكفار مكة وهم على كفرهم، ما قال أسلموا وأحسن إليكم، وإنما قال من دخل داره فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ثم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق ثم جذبه من عنقه، أمسك بتلابيب النبي عليه الصلاة والسلام وشد ثوب النبي عليه الصلاة والسلام حتى أثر في صفحة عنقه عليه الصلاة والسلام، قال أعطني من المال الذي عندك فهو ليس مالك ولا مال أبيك. يعني حتى أساء للنبي عليه الصلاة والسلام في القول وفي الفعل، أعطني فإنه ليس مالك ولا مال أبيك، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام دعني أرسلني، فأطرته ثم قال له خذ هذا المال وانطلق به. فأخذ الرجل المال وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ولا يخاف فقة أبدا. الإحسان إلى الناس. الرجل الذي بال في المسجد أعرابي ما يعرف، جاء فبال في طائفة المسجد، يعني شاف ناحية كده وذهب ليقضي حاجته، فصاح به الناس ماذا تفعل؟ فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تزرموه، دعوه، يعني لا تقطعوا عليه بولته. ثم بعد أن فرغ قال أريقوا عليها سدلا من ماء، ثم دعاه وقال له إن هذه المساجد للصلاة وللذكر وللدعاء ولا تصح لشؤون الناس هذه. فقال الرجل بيسر اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا سوانا. قال له لقد تحجرت واسعا، يعني دع الرحمة والمغفرة للجميع، وإنما الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أحسن مع هذا الرجل العربي. معاوية ابن الحكم السلمي كان صغيرا والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي والمأمومون خلفه، فعطس أحده فقال معاوية ارحمك الله، وكان القرآن قد نزل وقوموا لله قانتين، يعني لا يجوز الكلام أثناء الصلاة، لكنه لا يعرف. فما زال الناس يصمتونني، يقول معاوية، يضربون على أفخاذهم أسكت. فبعد الفراغ من الصلاة يعني نظروا إليه نظرة شديدة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه. يقول معاوية والله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا سبني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. إحسان النبي عليه الصلاة والسلام مع الناس، إحسان أبي بكر الصديق مع مصطح ابن أثاثة، إحسان الرشيد مع غلامه، مواقف كثيرة جدا في حياة المسلمين، في حياة الكبار، في حياة الشخصيات العامة مع من دونهم، أحسنوا فيها إلى هؤلاء تأسيا بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المحسنين، وأن ينشر الأمن والأمان على بلادنا كلها، وأن يحقن دماء إخواننا في ليبيا وفي اليمن وفي البحرين وفي سائر بلدان المسلمين، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
في هدأت ليل ونهار نتلو القرآن وتسمعنا،
نتلو القرآن وتسمعنا،
نحكي عن قوم أخيار قد قالوا سمعنا وأطعنا،
قد قالوا سمعنا.